ولكم ونفعكم ونفع بكم، وفقكم ووفقنا إلى ما يحب ويرضى. ما زلنا نتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبق أن بينا عن سيرة عمر عدد أولاده وأزواجه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن سيرة حياته وأهم الأحداث التي وقعت، وذكرنا كذلك لكم أننا سنتحدث في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشبهات التي أثيرت حول عمر. فعمر كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثيرت حوله شبهات. ننظر هذه الشبهات في ميزان العلم، في ميزان الحق، ما مدى صحتها، ما مدى قبولها. هذه الشبهات التي أثيرت حول عمر هي أربع شبهات، سنتكلم عنها بما ييسر الله جل وعلا. شبهة تحريمه لمتعة الحج، شبهة تحريمه لمتعة النساء، ثم شبهة أن عمر اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يهجر، وبعد ذلك الشبهة الأخيرة وهي شبهة ضرب عمر لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وإسقاط جنينها وكسر أضلاعها، والذي تسبب بعد ذلك بوفاتها رضي الله عنها وأرضها. هذه أربع شبهات أثيرت حول عمر، وكما قلت قد تكون هناك شبهات أخرى، وتوجد فعلا شبهات أخرى، ولكن اخترت أهمها في وجهة نظري على الأقل. فاصل قصير ثم نواصل معكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حبة من التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. عدنا والعود أحمد. قلنا إن الشبهات التي أثيرت حول عمر أربع شبهات سنتكلم عنها. أما الشبهة الأولى فهي أن عمر حرم متعة الحج. فهل حرم عمر متعة الحج؟ قبل هذا نتكلم عن متعة الحج. ترى ما هي متعة الحج؟ المعروف أن الحج على ثلاثة أحوال، إما أن يحج الرجل أو المرأة، إما أن يكون الحج إفرادا، وإما قرانا، وإما تمتعا. الإفراد هو أن يحج فقط بدون عمرة، إفراد، أفرد الحج. القران أن يشرك الحج والعمرة، يقرن بينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة دون فاصل، هذا يقال له قران. أما المتعة فهي أن يحج ويعتمر لكن بينهما فاصل، هذا يقال لها تمتع. فإذا قران وإفراد وتمتع، كل هذه على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة. يجوز الإنسان أن يحج قارنا، يجوز الإنسان يحج متمتعا، يجوز الإنسان يحج مفردا. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي جمع الحج والعمرة صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يفصل بينهما. الذي وقع ماذا؟ الذي وقع أن عمر نهى عن التمتع، نهى عن التمتع، وكان يأمر الناس أن يفردوا الحج، أن يفردوا الحج، لكنه لم يحرم ولا يحلل، فلا يحرم ولا يحلل في ديننا إلا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكانته وقدره صلوات ربي وسلامه عليه هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فلا يحرم من عند نفسه ولا يحلل من عند نفسه، ولكن الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، والنبي رسول من عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لا يحلل ولا يحرم، فهل عمر يحلل ويحرم؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون. فإذا لم يكن الأمر كذلك فماذا كان من عمر؟ الذي حدث أن عمر رأى الناس يحرصون على أن يكون حجهم عمرة، يعني في سفرة واحدة يحجون ويعتمرون ثم بعد ذلك لا يأتون إلى البيت، فأراد عمر من الناس أن لا يكون بينهم وبين البيت يعني مدة طويلة، يفردون الحج عن العمرة فيأتون مرة في السنة لأجل الحج ويأتون مرة أخرى لأجل العمرة حتى لا يعر البيت أي من الناس من الطائفين. وهكذا نرى اليوم أن البيت لا يخلو أبدا من طائف يطوف. فإذا كان الأمر في أول الإسلام وكان عدد المسلمين قليلا نوعا ما مقارنة بزماننا هذا، فلذلك إنما كان ينهى عمر عن هذا من أجل أن لا يعر البيت، لا نهي تحريم. بدليل ماذا؟ بدليل أن رجلا يقال له الصبي بن معبد لقيه عمر في الحج فقال له بما أحرمت؟ قال بحج وعمرة. فقال له عمر ماذا؟ قال هديت لسنة نبيك، وهذا أخرجه النسائي وأحمد، هديت لسنة نبيك. إذن عمر لا يعتقد أبدا شيئا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن عبد الله ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج إلى الحج متمتعا يعني بحج وعمرة في سفرة واحدة، فقالوا له إن أباك ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن الحج والعمرة. فقال عبد الله ابن عمر للذين أنكروا عليه إن أبي لم يرد الذي تقولون، يعني لم ينهى عمر عن الحج والعمرة، إن أبي لم يرد الذي تقولون وإنما أنتم تقولون عنه إنه حرم وأبي لم يحرم شيئا. فلما أبوا عليه يعني إلا أن يفعل ذلك وهو أن يترك العمرة أثناء الحج، قال أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ فأنكر عليهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. فالقضية الأولى إذن عمر لم يحرم، فهو لا يحرم أصلا، وإنما اجتهد في هذه المسألة حتى لا يعر البيت، فيأتي الناس كثيرا للبيت إما لحج وإما لعمرة. هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية وهي تحريم متعة النساء، ويعنون بذلك أن عمر حرم متعة النساء، فنقول في هذا ما قلناه في الأولى، وهي أن عمر لا يحرم ولا يحلل، الذي يحرم ويحلل هو الله سبحانه وتعالى، فهو المشرع جل وعلا، فليس من حق عمر أن يقول هذا حرام وهذا حلال. كيف والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام؟ أبدا، وإنما الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هو الله جل وعلا. فإذا عمر لا يحرم. أما من حيث الحكم على هذه القضية وهي قضية المتعة، فإن الذي حرم المتعة هو الله سبحانه وتعالى، حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وذلك في قول الله جل وعلا في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذين يبتغون المتعة عادون كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز، فالذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي فضلا عن عمر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وقع في زمنه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو عمر بن حريث، لما بلغ عمر ذلك الأمر نهى عنها وذكر ولم يحرم، وإنما ذكر ما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي إذن القضية. أما المتعة فهذه قصتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة للناس بتوقيف من الله قطعا 3 أيام في عام الفتح فقط، كانت محرمة. فجاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشتكون ماذا؟ يشتكون أنهم يريدون أن يختصوا، وذلك أنهم قد لا يصبرون على النساء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة. أذن 3 أيام صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكر أنها محرمة إلى يوم القيامة، في حديث سبرة، في حديث سلمة، في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة. فالمتعة إذن محرمة في كتاب الله، أبيحت للضرورة، وذلك في غزوة أوطاس بعد فتح مكة، يعني في 8 من الهجرة، 3 أيام فقط ومع المشركات، أبيحت 3 أيام مع المشركات، ثم حرمت إلى يوم القيامة. طيب إذا ما الذي وقع؟ الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنها، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم النهي، كما قلنا في حادثة فاطمة أنها لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. فليس بالضرورة أن كل شيء يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم يكون جميع الصحابة حاضرين يسمعون، هذا يستحيل أن يكون. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عنها لم يبلغ النهي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر بعضهم يتمتع زمن خلافة أبي بكر في 2، وبعضهم صار يتمتع في خلافة عمر، ثم وصل الخبر إلى عمر في خلافته أن أحد الصحابة وهو عمرو بن حريث تمتع، فنهاه عمر وذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة. أما الحديث الذي يقول عن عمر أني أحرمهما، يعني متعة النساء ومتعة الحج، فهذا حديث لا يصح ولا يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالمتعة إذن محرمة في كتاب الله، محرمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبيحت للضرورة في 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة. وأبيحت بمن؟ أبيحت بالكافرات، هذا هو حال المتعة. ولذلك بعض الناس الآن مثلا يرى أن المتعة مباحة. لماذا يرى أن المتعة مباحة؟ يقول لأن النبي أباح وإنما حرمها عمر. هذا غير صحيح، بل حرمها الله تبارك وتعالى، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ من الله جل وعلا. ونحن عندما نقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نقصد بأنه يحرم، أي بأمر الله، بوحي يوحى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا بالنسبة للمتعة التي نهى عنها عمر. أما إذا أردنا أن نتكلم عن حكم المتعة ذاتها، ما حكم هذه المتعة؟ نقول إن المتعة حرام، نعم حرام، لأن الله نهى عنها والنبي نهى عنها صلوات ربي وسلامه عليه. لكن تبقى قضية، وهي هل يجوز اليوم أن يتمتع أحد بالمسلمات كما يحدث عند الشيعة كمثال، أنهم يتمتعون بالمسلمات والعياذ بالله وبدون ضرورة وبدون حرب، بينما الذي حدث أولا في السفر في الحرب ثم بالكافرات ولثلاثة أيام. وإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها، فنقول والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرمها، بل جاء الحديث من رواية علي رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، هذا ذكره علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم قد يستدل البعض بقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين عندما ذكر المحرمات من النساء، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. قالوا إنه جاءت قراءة أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أنها جاءت قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي إلى أجل مسمى. فقالوا إذن ذكر الأجل المسمى وهو المتعة، وهذا الكلام باطل من وجوه. أما الوجه الأول عندما نقول إن هذا الكلام باطل، على أي أساس بنينا قولنا هذا؟ بنينا قولنا هذا عندما نقول إنه باطل. أولا القراءة شاذة غير صحيحة، ليست من القراءات السبع ولا من العشر ولا من الأربعة عشرة قراءة، فهي قراءة شاذة لا تثبت. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول محصنين، والمتعة عند الشيعة لا تحصن، هم يقولون لا تحصن، وإنما يحصن ما كان زواجا دائما. ثم تعالوا لنرى، هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتع علي؟ هل تمتع الحسن؟ هل تمتع الحسين؟ إن كانوا كذلك أين أولادهم من المتعة؟ لا نجد لذلك أثرا أبدا. فالصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هو واضح جلي بين، لا يحتاج إلى كثير حديث، أن عمر لم يحرم متعة الحج، وإنما نهى عن ذلك لئلا يعرى البيت، ونهى عن متعة النساء لأنه وقع في زمنه أن تمتع عمرو بن حريث، فنهى وذكر ولم ينهى وحرم، وإنما نهى وذكر رضي الله عنه وارضاه. والمتعة محرمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه شبهتان أو هاتان شبهتان عن عمر على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. تكلمنا عن المتعتين اللتين نهى عنهما عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، وقلنا نهى عنهما ولم يحرمهما، وإنما نهى عنهما، هكذا التعبير صحيح. بقيت شبهتان، أما الأولى فهي أنهم زعموا أن عمر أراد أن يحرق بيت علي بمن فيه، وأنه جاء وطرق الباب ثم دفعه فكسر ضلع فاطمة ودخلت المسامير في جسدها وأسقطت جنينها وهو محسن، هكذا زعموا. وما علم هؤلاء المساكين عندما يتكلمون بهذا الكلام عن عمر أنهم لا يطعنون في عمر وحده رضي الله عنه، بل الطعن أيضا مترتب على علي رضي الله عنه، إذ أنه باتفاق أن علي رضي الله كان حاضرا لهذه الحادثة ولم يحرك ساكنا أيضا باتفاق. أخي ضع نفسك مكان علي، هل كنت ستسكت وتضرب زوجتك ويكسر ضلعها وتدخل المسامير في جسدها ولا تحرك ساكنا؟ هل تقبل هذا؟ أنا لا أقبله، لو صنع هذا بزوجتي فإني لا أقبله، فكيف تقبل هذا؟ أنت أيضا لا تقبله، فهل ترضى أن تنسبه إلى علي؟ هذا لا يمكن أن يكون. فالقصة إذن باطلة من أساسها. وأما عزم عمر على تحريق بيت فاطمة أو بيت علي لمن تأخر عن البيعة، فنقول أولا لم يكن هناك تأخر عن البيعة على الصحيح كما بيناه، بل بايع الجميع أبا بكر، هذا أمر. الأمر الثاني، القصة منقطعة، راويها أسلم، اسمه أسلم والد زيد. أسلم هذا لم يكن موجودا في تلك الحادثة، فهو رواها عن شخص، وهذا الشخص الله أعلم من يكون، فالقصة لا تصح لا في هم عمر بإحراق البيت، ثم القصة التي هي أبطل وأشنع، وهي أن عمر ضرب الباب فكسر ضلع فاطمة رضي الله عنها، كل هذا لا يصح منه شيء. ففاطمة عند أمير المؤمنين وعند جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يفعل بها هذا. كيف وعمر يتزوج بنت فاطمة؟ إن كان عمر فعل ذلك وكسر ضلع فاطمة وقتل جنينها وتسبب في وفاتها، فكيف يقدم علي بعد ذلك فيزوج لعمر أم كلثوم بنت فاطمة؟ ألم أقل لكم إنه في النهاية يكون طعنا في علي رضي الله عنه؟ وليس الأمر كذلك، وما كانوا كذلك، كانوا يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، خاصة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمت هذا وعلمت أن أخت عمر اسمها فاطمة وبنت عمر اسمها فاطمة عرفت حقيقة الأمر. أما الشبهة الأخيرة فهي ما تسمى برزية الخميس، أذكرها وأرويها لكم من صحيحي البخاري ومسلم. رزية الخميس هذه مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، النبي توفي يوم الاثنين وهذه الحادثة وقعت يوم الخميس، عندنا الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. في يوم الخميس والنبي كان مريضا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان المرض شديدا عليه كما قال عبد الله بن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كرجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه يتألم كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وحديث عائشة أوضح شيء في ذلك، عندما قالت عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس، فقال قام ليخرج إلى الصلاة فأغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أفاق اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال أصلى الناس، أو قبل أن يصل لما أفاق قال أصلى الناس، قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقام ليقوم أي يخرج إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس، قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقربوا الماء، قربوا الماء، اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه، قام ليذهب إلى الصلاة، ثم فوجئ بأنه يسقط مرة ثالثة صلوات ربي وسلامه عليه، ثلاث مرات يقع صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان منه حين أفاق إلا أن قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في هذه الحال وهذه الوضعية للنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وهو يوم الخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب ودوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. أشفق عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبنا كتاب الله، ومعنى حسبنا كتاب الله أي أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فكل شيء تم، فهذا مراد عمر رضي الله عنه. ولكن البعض فسرها تفسيرا آخر، وهو أن عمر لما قال مثل هذا الكلام إنما أراد أن يمنع النبي من الكتابة، وكان الذي يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلافة لعلي. كيف فسر هذا؟ الله وحده أعلم جل وعلا. أولا، لو كانت هذه الكتابة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها إذ عاش الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، كان كتبها بعد ذلك، فدل على أن الأمر ليس واجبا. المهم أن عمر لما قال حسبنا كتاب الله إن رسول الله غلبه الوجع، يعني دعوه يرتاح لأن الوجع قد غلبه. بعضهم قال أهجر، أي أوقع الهجر من النبي صلى الله عليه وسلم، والهجر هو نوع من الهذيان، الإنسان إذا اشتد به المرض قد يقول كلاما لا يعيه. بعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الهجر، أي قال كلاما لا يريده. عندها رد آخرون عليه قال قربوا لرسول الله يكتب إليكم، وقال آخرون بل دعوا رسول الله، أي اختار ما اختار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلما كثر اللغط قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، إنه لا ينبغي عند نبي التنازع. انتهى الأمر. أما اتهام عمر بأنه منع كتابة الوصية لعلي فهذا كذب. من يقول لا لو أراد كتابة الوصية لأبي بكر أو لعثمان أو لعمر؟ كيف نعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غيب. ثم كذلك قلنا لو كان واجبا كان بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قد جاء في الحديث عند أحمد بإسناد فيه إرسال أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أحفظ، فقال ما يريد؟ قال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. فهذه باختصار هي رزية الخميس التي نسبت زورا وبهتانا إلى عمر أنه قال إن رسول الله هجر، ولم يكن من رسول الله هجر صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما أراد عمر راحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جملة الشبهات التي أثيرت حول عمر، وهذه هي إجاباتنا عنها بقدر ما يسر الله جل وعلا. نترككم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب،
حقبة من التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم. مر بنا الشبهات التي أثيرت حول عمر رضي الله عنه، وهي أربع شبهات: ما جاء في تحريمه لمتعة الحج وتحريم متعة النساء، وقلنا إنه لم يحرم ولم يحلل ولا له الحق أن يحرم ولا له الحق أن يحلل، وإنما نهى رضي الله عنه بناء على التحريم في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن متعة الحج وكان مجتهدا في ذلك، ونهى عن متعة النساء، وهذه المسألة ليست مسألة اجتهاد بل هذا نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا الشبهة الثالثة ألا وهي اتهام عمر بأنه أراد أن يحرق بيت فاطمة وفيه علي والزبير وغيرهما، وأنه كسر أضلاع فاطمة وأسقط جنينها وتسبب في موتها، وذكرنا أن هذا كله من الكذب والزور والبهتان، لم يحدث شيء من ذلك، وذكرنا الأدلة على ما اخترنا. ثم ذكرنا الشبهة الأخيرة وهي ما سميت برزية الخميس كما سماها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال عمر حسبنا كتاب الله إن رسول الله غلبه الوجع، وذكرنا أن عمر إنما قال ذلك الكلام شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لا عنادا ولا ردا لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وإن شاء الله تعالى تكون الحلقات القادمة في ما يكون بعد خلافة عمر. سنبدأ على الترتيب بخلافة عثمان والتعريف به كما فعلنا مع عمر ومع أبي بكر، وذكر كذلك أهم الشبهات التي أثيرت حول عثمان بعد ذكر الأحداث وذكر الإجابات إن شاء الله تعالى عن هذه الشبهات. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله تبارك وتعالى وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسأل التاريخ.